الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس السابع من الصحيح المسند من تفسير القرآن بالسنة، وهو درس أسبوعي. قال المصنف رحمه الله: ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. ويسألونك عن المحيض، أي حكم إتيان المرأة في حال حيضها. قل هو أذى يخرج من المرأة ونجس لا يجوز التعرض له، فاعتزلوا النساء في المحيض. قد فسرتها السنة كما سيأتي أن الاعتزال في الجماع لا في المؤاكلة والمشاربة والاضطجاع، فقد اضطجع النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض نسائه وهي حائض، كما في حديث أم سلمة وحديث ميمونة، وهكذا بنحوه عن حديث عائشة. ولا تقربوهن، أي للجماع، حتى يطهرن من الحيض. ولا يكفي هذا، بل لابد أن تتطهر، بمعنى تغتسل. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، أي من القبل، من حيث أمركم الله ومن حيث أباح لكم الله. وهذا الأمر ليس على الوجوب، إنما هو على الإباحة، لأن الأمر بعد الحظر لا يدل على الوجوب. قال رحمه الله: قال الإمام مسلم في صحيحه: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه. أسانيد أهل السنة معروفة، يعرفون بحفظهم، يعرفون بعدالتهم، يعرفون باتصال أسانيدهم. قال عن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت. والناس في باب النساء ثلاثة أقسام في باب الحيض: النصارى أصحاب قذارة لا يبالون بعشرة المرأة في حال حيضها وفي حال طهرها، كما أنهم لا يبالون بالنظافة، اغتسلوا أو لم يغتسلوا من جنابة ونحوها. واليهود إذا حاضت المرأة جعلوها في مكان منعزل، يشددون عليها، يرونها نجسة أجمع. والإسلام هو الدين الوسط، أباح مخالطتها والجلوس معها والاستمتاع بها فيما دون ما حرم الله من الدبر ومن القبل في حال الحيض، وإلا فيجوز للإنسان أن يباشر امرأته، وهكذا تقضي له كثيرا من الحوائج وتدخل وتخرج، لا محذورة في ذلك. بل الصحيح من أقوال أهل العلم أنها إذا أرادت المسجد لا تمنع منه، فإن حيضتها ليست في جسمها، إنما هي في موطن الحيض، وهي تستخدم الحفاضات وما في بابها لمنع تلوث المكان. ويجوز لها على الصحيح من أقوال أهل العلم أن تقرأ القرآن، فعليه ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. ويجوز لها كل شيء إلا الصلاة والصوم والطواف بالبيت وجماع زوجها لها، وإلا فبقية الأمور على إباحتها، لم يتغير شيء بسبب نزول الحيض. فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، إلى آخر الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. المراد بالنكاح هنا الجماع، لأن النكاح يطلق على الزواج، يطلق على العقد، يطلق على الجماع. فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. هذه قاعدة، قاعدة على لسان اليهود، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع لهم من أمرهم شيئا إلا خالفهم فيه، لا سيما فيما يتعلق بالدين. فدين الإسلام مبني على مخالفة اليهود والنصارى. قال الله عز وجل: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم كل شيعة. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التأسي والتشبه بهم، وابتليت الأمة الآن بالتشبه باليهود والنصارى، ليس فقط في لباسهم، ليس فقط في حلاقاتهم، ليس فقط في معاملاتهم، بل وصل الأمر إلى أعظم من ذلك، وهو التشبه بهم في شركهم، والتشبه بهم في كفرهم، والتشبه بهم في منابذتهم للكتاب. نسأل الله السلامة والعافية. فإذا أراد المسلم لنفسه السلامة فليكن بعيدا عن التشبه باليهود والنصارى، بل ليكن مبغضا لهم، محتقرا لهم، منابذا لهم، وإن قدر وعاملهم معاملة شرعية كالبيع أو نحو ذلك من المعاملات التي لم يحرمها الإسلام فلا يكون على حساب دينه. هذه قاعدة مهمة. ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. مخالفة اليهود والنصارى دين، ومشابهة اليهود والنصارى شيء لا يجوز بحال. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك شعره مرسلا ثم فرق مخالفة لهم، وهكذا أمر بالسحور مخالفة لهم، وأمر بتقديم الفطور مخالفة لهم، ونهى عن كثير من الشرور مخالفة لهم. لابد أن المسلم يتميز عن اليهود والنصارى وعن جميع المبطلين، وهم يرضون من المسلم بأدنى الدون من الانحراف من التفريط. إن استطاعوا أن يحرفوك كليا وإلا رضيوا منك بالقليل، لأنهم يعلمون أنك إذا تنازلت عن شيء من دينك يوشك أن تتنازل عن أكثر منه. ويسارع فيهم كثير من الناس لظنهم أن المسارعة إليهم ستؤدي إلى الانتفاع بهم، لن تنتفع بشيء منهم ما دمت مسلما موحدا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. بل إن المتبعين لملتهم من غير جنسهم يحتقرون ويذلون. واليهود الذين ذهبوا من اليمن إلى فلسطين يعتبرون في طبقة دنيا عن اليهود الصهاينة. وهكذا النصارى البيض يميزون عن النصارى من الأجناس الأخرى. النصارى من الجنس الأوروبي يقدمونه على النصارى من غيرهم. فلا تظن أن اليهود والنصارى سيرضون لمن كانوا على غير طريقهم. قال: فجاءوا سيد بن حضير وعباد بن بشر رضي الله عنهما، فقال: يا رسول الله، إن اليهود تقول كذا وكذا، فلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما، يعني ظنوا أن الأمر من السهولة، وإلا ففي هذا الأمر يتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أنه لا يجوز بحال، هذا الأمر لا يجوز بحال. حتى ظن أن قد وجد عليهما، فخرج فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل في آثارهما فسقاهما، فعرف أن لم يجد عليهما. قال: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. نساؤكم زوجاتكم حرث لكم أي للولد، فأتوا حرثكم أن شئتم أي في مكان الحرث، سواء مجبية أو غير مجبية. ليس معنى ذلك أنك تأتيها في المحل الممنوع، لكن في المحل المباح على أي جهة كانت. فإن اليهود كانوا يمنعون إتيان المرأة من دبرها في قبولها، قالوا إذا فعل ذلك صار الولد أحول، فأنزل الله هذه الآية، وأنها إذا حملت من زوجها على أي وضعية كان لا يؤثر ذلك في الولد، ردا لشبهة اليهود. قال الإمام، قال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله في مسنده: حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، حسن الحديث، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن صابط، عن حفصة بنت عبد الرحمن، عن أم سلمة هند رضي الله عنها، قالت: لما قدم المهاجرون المدينة على الأنصار تزوجوا من نسائهم، أي من نساء الأنصار، وكان المهاجرون يحبون أو يجبون، يعني يأتيها وهي كحال الساجد أو نحو ذلك، وكانت الأنصار لا تجبي. الأنصار كانوا متأثرون أو كانوا متأثرين باليهود، لأنهم كانوا جيران لهم ويسمعون حديث النساء مع النساء وحديث الرجال مع الرجال. فأراد رجل من المهاجرين امرأته على ذلك، أي على ما كانت عليه نساء قريش، فأبت عليه حتى تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تمسك بالدين وحرص على عدم المخالفة. قال: فأتته فاستحيت أن تسأله، فسألته أم سلمة: فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. وقال: لا إلا في صمام واحد، يعني في القبل، هذا هو المراد. فهذا من تفسير السنة للقرآن، فلا يؤخذ من هذا الإطلاق فأتوا حرثكم أن شئتم إتيان غير الحرث، بل قال بعض أهل العلم إنما رخص في إتيان الحرث، وهو موضع وضع الولد. حسن رجاله كلهم ثقات غير عبد الله بن عثمان بن خثيم، فإنه حسن الحديث، ومن طريق وهيب، جاء عند الدارمي في سننه، وجاءت متابعة تامة لوهيب بدون ذكر القصة، وذلك عند ابن أبي شيبة في مصنفه وأحمد، والترمذي من طريق سفيان عن ابن خثيم به. قال المبارك فوري في تحفة الأحوذي: قوله صماما واحدا بكسر صماما واحدا بكسر الصاد المهملة، أي ثقبا واحدا، والمراد القبل، انتهى. قال رحمه الله: قال أحمد في مسنده: حدثنا يحيى بن غيلان قال حدثنا رشدين، رشدين ضعيف، مثل هؤلاء أخوة الذين يشهرون بالضعف، لا يبقى الطالب يمر عليه الحديث بعد الحديث وهو ما يميز بينهم، مثل هذا رشدين كثير ما يأتي، مثل ابن خثيم الذي تقدم، عبد الله بن عثمان بن خثيم كثير ما يأتي، كونك تعلم أنه حسن الحديث ترتاح، وقد حسن حديثه البخاري كما في التاريخ، ربما إذا ذهبت تبحث يشق عليك البحث، فوفر على نفسك. يعني إذا سمعت رجلا ضعيفا احفظ اسمه، وأنت ذاهب إلى الغداء كرره في نفسك أو أضعه في صفحة بحيث تعود إليها بين الحين والآخر، هذه أسماء تتكرر، وما تكرر تقرر. قال: حدثنا حسن بن ثوبان عن عامر بن يحيى المعافري قال حدثني حنش صنعاني فيه ضعف، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أنزلت هذه الآية: نساؤكم حرث لكم، في أناس من الأنصار أتوا النساء النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائتها على كل حال إذا كان في الفرج، حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف رشدين بن سعد إلا أن الحديث يشهد له الحديث الذي قبله. هذا ملخص، هذا الحديث ملخص لهذه المسألة، وإلا فهناك كلام كثير ذكره الحافظ بن كثير في تفسير الآية، وذكره غيره من أهل العلم، لكن هذا ملخص أنها تعود إلى هذا المعنى. وما جاء من الإطلاقات يعني في بعض الأحاديث أو جاء مما يشتبه الأمر فيه يعود إلى هذا المعنى، هذا هو الصحيح. والله المستعان، الحمد لله رب العالمين. وإن شاء الله بين مغرب وعشاء ستكون محاضرة لأخينا أبي رافع ولأخينا أبي عمرة، جاءونا زيارة من الريدة بارك الله فيهم، ومعهم غيرهم، فحياهم الله بياهم، ومرحبا بزوارنا الكرام. وأسأل الله أن يجعل زيارات إخواننا لإخوانهم في ميزان حسناتهم، والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.